ومن سلك سبيله وسلا به داعي الى يوم الدين. اما بعد، فنظرا لغيبه اصحاب الفضيله واصحاب الندوه هذه الليله، رايكم يا ابو ياسر ان اقول بما تيسر ويتعلق بالندوه ويتعلق بالفقه وفقهاء فقه الاسلام وفقهاء الاسلام وشده الحاجه الى تلقي للدين وشده الحاجه الى فقهاء الاسلام يبينوا لله وعن رسوله ما يجب على العباد، لان العلماء هم ورثه الانبياء، والانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ومن اسباب السعاده للعبد ومن علامات النجاه والفوز ان يفقه في دين الله وان يكون فقيها في الاسلام نصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم، وهو العلم بالله وبشريعته، العاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، هم علماء الهدى، هم علماء الشرع، هم الذي قال فيهم جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال فيه جل وعلا: نرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحة هذا الحديث العظيم، يدل على فضل فقه الدين، وفقه في الدين وفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة، ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بها، ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد بحق الله وحق عباده، ومن جهة محبة الله وتعظيمه ورقبته. فإن رأس العلم رأسك العلم خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحرماته ورقبته عز وجل بما يأتي العبد ويرى. ومن فقد خشية الله ورقبته فلا قيمة العلم، وإنما العلم النافع والفقه بالدين الذي هو على السعادة، والعلم الذي يؤثر لصاحبه خشية الله، يؤثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، يدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. فمن رزق الفقه بالدين فذلك العلامة والدلالة على أن الله رب به الحج، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل ومعرضون عن الفقه بالدين وعن تعلم ما وجب الله عليه وعن البصيرة بما حرم الله عليه، فذلك من الدلائل على أن الله ما رب به الحج. وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه بدين الله وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر. قال عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين، التبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه، العناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلاوة وتدبرا وتحقرا وحفظا وعملا بذلك. فمن أعرض عن هذا الشيء أو ذكر فأعرض ونسي ما قدمت يداه، فذلك علامة الهلاك والدمار، علامة فساد القلب، علامة الانحراف عن الهدى، علامة أن الله ما أمر بخير نسأل الله عنه. فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله، وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك، وأن نعنى بكتاب الله عز وجل، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا، يسأل الإنسان عما أشكل علينا هو أعلم منه ليستفيد، ويحضر حلقات العلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديهم من العلم فيحصل له بذلك خير كثير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبهذا المعنى يعرف المؤمن فضل فقهاء الاسلام، وانهم قد اوتوا خيرا كثيرا، وقد فازوا بحظ عظيم من اسباب السعاده وطرق الهدايه، لان العلم النافع من اسباب الهدايه. ومن فرم العلم فرم خيرا كثيرا، ومن رزق العلم النافع فقد رزق اسباب السعاده اذا عمل بذلك واتقى الله بذلك. وعلى راس العلماء بعد الرسل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، فانهم هم الفقهاء الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وتلقوا بكتاب ربهم وسنه نبيهم عليه الصلاه والسلام، ونقلوا ذلك الى من بعدهم فقهوا وعملوا، ونقلوا العلم الى من بعدهم من التابعين، نقلوا كتاب الله الى من بعدهم لفظا وتفسيرا وقراءه الى غير ذلك، ونقلوا الى من بعدهم ايضا ما بينه له نبيهم عليه الصلاه والسلام من معنى كلام الله عز وجل، ونقلوا ايضا لمن بعدهم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعوها منه والتي راوها منه عليه الصلاه والسلام والتي اقرهم عليها، نقلوها الى من بعدهم، نقلوها الى الامه بواسطه الثقات من التابعين، حتى نقلت الينا في الطرق المحفوره الثابته التي نقلها الثقات عن الثقات والثقات عن الثقات، حتى وصلت الى هذا القرن وما بعد. وهذا الذي قالت الحجه من الله عز وجل على عباده، فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه الى من بعدهم اقامه الحجه وايضاح للمحجه ودعوه الى الحق وتحذير من الباطل وتفصيل للعباد بما خلقوا له من عباده الله وطاعه جل وعلا. وبهذا يعلم ان لهم من الحق من بعدهم الدعاء لهم بالرحله والمغفره والحرص على الفائده على الاستفاده من علومهم وما جمعوه والفوه من العلوم النافعه، فانهم سبقوا الى خير عظيم والى علم الجم، سبقوا الى فكر كتاب الله والى فكر سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونقلوا الينا ما وصل اليهم من علم بالله وكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام. ووجب علينا ان نعرف لهم قدرهم وان نشكرهم على علمهم العظيم وعلى ما قاموا به من تبليغ رساله الله وتفقيه الناس في دين الله، وان نستعين بما دونوه وما خلفوه من الكتب المفيده والعلوم النافعه، حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاه والسلام. وان من اعظم الفائده ان اكبر الخير الذي نقلوه الينا ان حفظوا علينا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام، ونقلوها الينا قريه غضبه سليمه محفوظه، وفيها تفسير كتاب الله، وفيها بيان ما اجل في كتاب الله، وفيها بيان الاحكام التي جاء بها الوحي الثاني الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو الوحي من الله النبي، وهو السنه المطهره، فان الله جل وعلا اعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القران ومثله معه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: الا واني اوتي القران ومثله معه. فعلى اهل العلم ان ينقلوا ما جاء في السنه، وان يوضحوا ذلك للناس، وان يرشدوهم الى معاني كلام ربهم وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم وغير هذا من اسباب التوجيه والتعليم والارشاد. ولهذا امتحن العلماء في الانصار واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائده والعلم. في احد الصحابه ساهر او الصحابه من بلاد الى بلاد المدينه الى الشام والى العراق والى غيرهما للفائده للعلم نقل العلم، فنجد الصحابي وهم افضل الناس بعد الانبياء تجده ينتقل من بلاد الى بلاد ليسأل عن سنة فاتته وأن يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك عن صحابي آخر فيسافر إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. ثم جاء العلماء بعدهم التابعين هكذا فعلوا، ارتحلوا في العلم وساروا في العلم وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله وأرضاهم عما أشكل عليهم وعملوا بذلك، ثم نقلوا ذلك الى من بعدهم من اتباع التابعين روايه ودرايه. ثم هكذا اتباع التابعين نقلوا الى من بعدهم، ثم الفوا الكتب العظيمه في الحديث والتفسير واللغه العربيه وغير هذا من العلوم الشرعيه، حتى بصروا الناس وحتى ارشدوا الى الطريق السوي وحتى علموهم القواعد الشرعيه التي بها يعرف كتاب الله وبها يبرى معانيه وبها تحصلنا وبها تبرى معانيها وبها يحصل العمل بفعل كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، فجزاه الله عن ذلك خيرا وضاعف له النور وضاعف لهم الحسنات ونفعنا بعلومهم جميعا وعاذنا جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. وهم ما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم، لانها من طريقه اهل العلم. وفي الحديث الصحيح: اذا مررت بارض الجنه فاركعوا، اذا صرنا رياض الجنه قال حين قلت الذكر. وقال عليه الصلاه والسلام: سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنه. قال عز وجل: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذه الاشياء مما يتعلق بالفقه والفقهاء، فطلب العلم في المساجد وبالرحله الى البلدان التي فيها العلماء المعروفون بالاستقامه، كل هذا من تحت العلم ومن الطرق التي تشرع في العلم. وصاحبها يذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فاذا سال اهل العلم وتوجه اليهم في بلادهم وفي بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقا يلتمس به علما. وهكذا ذكره العلم من الطرق المعنويه التي هي مفيده جدا: كتابه العلم، كتابته وتحفظه، كل هذا من تحصيل العلم ومن الطرق المثلثه اليه. كما ان الرحله والانتقال من بلد الى بلاد ومن مسجد الى مسجد ومن حلقه الى حلقه ومن بيت عال الى بيت عال من طلب العلم والاستفاده في الدين، هذه الحقيقه رغم الرحله وفيها ايضا سلوك الطريق الموصل الى العلم. فكذلك التفقه في الدين بالكتابة والقيد وحفظ المعاني كتابة ودراسة ومذاكرة هو أيضا من الطرق الموصلة إلى العلم النافع. نعم.
جزاك الله خيرا أخيك. طرت لنا بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن. نرجو أن توجه كلمة لوزارة الإعلام، لأن التلفزيون يوقف وقت الصلاة الوحيد أنه يتوقف على توقيت مكة المكرمة، أما الرياض بل هو الشغل وقت الصلاة ويتمكن.
هذا طيب، يرغب في كل وزارة الإعلام في إيقاف التلفاز في أوقات الصلوات حتى لا يشغل به الناس بحضور صلاة الجماعة، وهذا حق جيد سوف يفعل إن شاء الله ويتابع.
صورة سليئة من مصنع الشركة بالسعر المحدد وقدره 11 ريالا، وانتهيت من العمارة وبقي عندي منه كمية، فهل يحق لي أن أبيعه بزيادة عما اشتريته أم لا؟
هذا محل نظر. إذا كان بينه وبين الشركة أن يأخذ حاجة ويرد الباقي فإنه عليه أن يرد الباقي، إذا كان بينه وبينه وبينهم أو بينه وبين الناس هكذا في تعليمات المجتمع لديهم أنه يعطي كل واحد حاجته وما زال يردها عليهم، فعليه إذا فضل من الشيء عنده أن يرده إلى الشركة وأن يبيع بما تبيعه. أما إذا كان ليس بينه وبين الشركة شيء من هذه الأمور فلا شرط، فإنه يعطى طلبه وهو طلب الشيء الذي يحتاجه ثم فضل بعض هذا الشيء فإنه يبيع كما يبيع الناس في الأسواق، وإن كان فرية في ذلك يبيع كما يبيع الناس، فإن كان يتبقى منعته يبيع إلى بيع الشركة فعليه يلتزم بذلك ولا يتوسل إلى ما حرم الله عليه في الطرق المحجة التي فيها الشرك، فيأخذ ما ليس له بحاجة ويبيع للناس ويغري عليهم الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا كان ما عندي اعتبار في هذا الشيء، لكن إذا كانت الشركة لا ليس بينها وبينها ليس منها حد محدود بل تعطيهم حاجاتهم ثم هم بعدها يتصرفون ويتصرف كما يتصرف الناس ويبيع كما يبيع الناس، لا يجب على الناس ولا يلقوا الناس. واذا كان من عرف بين الشركه وبين المستعمل المعامله لها ان ما زاد يرده اخذه عليهم او يبيعه بسعرهم المحدد فعليه يفعل ذلك، لان طاعه لك منه معروف او لا. فاذا كان هذا هو الذي قاله ولي الامر وانها تباع بالسعر الذي قيد على الشركه ويرد به الشركه، فليس لمن اخذ منها شيئا ان يبيع باكثر من ذلك او يتحيل ان ياخذ شيئا باسم حاجته وهو كاذب، لان هذا وسيله الى ظلم الناس واجلاء الاسعار عليه. والله المستعان.
هل اختلاف الفقهاء اختلاف تنوع او تضاد، وما سبب اختلافهم؟
الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع وهو جاء في الشريعه فيما في الاذان والاقامه وأنواع الاستفتاح وأنواع التشهدات لأن في أنواع في هذا كلها جائز، كان تنوع كله جائز، وإنما الاختلاف بين أهل العلم في الأفضل، قد يرى هذا أفضل ويرى الآخر هذا أفضل، مثل التحيات فإذا التشهد جاء في أنواع أحدها أن يقول التحيات لله والصلوات والسلمات إلى آخره، وفي النوع الثاني التحيات والمباركات والصلوات والطيبات والمباركات كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا في بعضها أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله وبعدها واشهد ان محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الاذان، في الاذان الترفيع، هي الترفيع، واشهد ان لا اله الا الله، الاذان لحن الراس، كانتين بهمسه الخفض، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان رسول الله بهمسه الخفض، ثم يعيدها ثم الترفيع بصوت مرتفع. هذا ثلاث من حديث ابي محذوره وثلاث من حديث بلال عدم الترفيع، وكلاهما جائز. هذا مساله التنوع، وهكذا افراد الاقامه وشفع الاقامه مساله التنوع، وهكذا الافتتاحات بعد الاحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي ودعت الى نشر غيرك، اللهم نقني من خطاياي ونلقى الفضل على الناس، اللهم اغفر خطايا بالثلج والماء والبرق والبرق، والله اكبر. فاذا فعل المسلم هذا او هذا او هذا كله يجب، كله ثبت على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى المصلي في نوع من الافتتاحات الثابته فقد فعل مشروع، واذا فعلها لا تاره وهذا تاره وهذا تاره فحسن. هذا يقال في هذا التنوع في الاحاديث الصحيحه، واختلف على اثره العلماء في الافضل من هذه الاشياء، فيسمى هذا اختلاف التنوع، وهو كله جائز، هذا او هذا او هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انواع التجاهل، في انواع الاقامه، في انواع الاذان، في انواع الافتتاح وما اشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنوع. واسباب خلاف ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات واسانيدها وكثرتها اسانيد وصحها من حيث الضبط والثقه، فبعضهم يختار ان هذا افضل لانه راى ان اسانيده اكثر وان ثقاته افضل من غيرهم، وبعضهم يختار ان النوع الثاني وانه افضل، وبعضهم الى احد المعنى ايضا. فهذا كله من باب الفضيله فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الافضليه، لا من باب التحريم والوجود. وهناك نوع اخر يقال اختلاف التراث، وكل هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحريمه، وهذا يرى انه واجب ولكن يرى انه ليس بواجب، فهذا يحتاج الى نظر الادله ومعرفه ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو اقرب الى الدليل وما اوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا في مسائل معروفه في الفقه الاسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث ولا يثبت ذلك الحديث عند الاخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فان كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته اشياء، فلهذا يتفاوت في العلم بحسب ما بلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يحكم هذا بان هذا الشيء واجب لانه بلغه في علم، ولا لا يحكم بذلك لانه بلغه في علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا الا راد ومن هاي الا صاحب هذا القبر حين رد عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى انه قد فاته بعض العلم لانه لا يحصي العلم كله، فلهذا قد يفوته اشياء ويخفى عليه اشياء يعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم في المدينه او في مكه او في نجد او في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب او في مصر او في الهند او في اسمه ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الاحاديث صحيحه الرسول عليه الصلاه والسلام فيخفى عليه بعض العلم، وقد يعلمه الاخر فيكون عنده نزيد علم. هذه اسباب اختلاف اهل العلم في التنوع وفي ايضا اختلاف التراث.
فلك
يحتاج عدة الأنبياء لأن مسجد جميل واسع وله جوانب من الجهات كلها، وهكذا مسجد الحرام فكان فيه مؤذنون مجنحات كل جانب فيه مهجم، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كفى الواحد.
نعم.
ولا تجمع ويقول من أبي قتيبة بدل من التحيات بسم الله والحمد لله والأسماء كلها لله إلى آخره، ولم يقل من التحيات إلا للصلوات إلى آخره. ما بلغ هذا، ما بلغ هذا في الحديث. الأحاديث المضبوطة المعروفة الصحيحة هي التي يجب اعتماده، أما الحديث الضعيف فلا ينبغي التجاهل إليها، ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة، يعني إذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث يعتني به من العلماء حتى يعرف شأنه من الله وما أصله وما سبب هذا القول. فإن كان قاله العلم لا بد أنه متعلق بشيء، قد يكون صحيحا قد يكون نوع من الأنواع، قد يكون ضعيفا فلا يلعب عليه.
بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد.
في الصلاة لا ينبغي، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد، لأن لم يرد في حديث التجاهل، ولكن يقول كما قال في جاء الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإذا قال سيدنا محمد لا تقل الصلاة، فسيدنا لدى الصلاة والسلام هكذا يقال في هذه الصلاة يقال لا بأس، لكن في نفس التشهد الأولى عدم القول لأن لم يرد كما لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا في الإقامة لا عدم ورود، يعني ما ورد لا أمر به النبي الصحابة ولا فعل الصحابة الراشدون، فالذي ينبغي ترك ذلك ولا يقال لأن على الاتباع وعدم الابتداع. أما إذا قال سيدنا محمد في غير ذلك في صلوات العادية اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس، على سيد ولد آدم ولا فكر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس اللهم صل على سيدنا، لكن الأنكار التي جاءت ليس فيها هذا الشيء ينبغي أن يطرح مثل الأذان والإقامة والتشهد ويرد في هذا الشيء فيطرح، أما في الخطب لا بأس، ثم واحد لا بأس، ثم سمع بينه وبين نفسه على نبيه وعلى سيدنا محمد لا بأس، إذا قالها أو تركها لا حرج فيها.
رجل بات ليلا عند رجل آخر صاحب عائلة ولكن هذا الرجل أصبح يعني جنبا ويخشى أن يحتاج أن يظن به صاحب البيت ظنا فهو صلى بدون غسل، هل يجوز؟ هذا معنى السؤال المهم السؤال
هذا يسأل يقول إنسان بات عند قوم فسلم وجب عليه الغسل ويخشى أنه طلب ماء الغسل أن يظن به سوء يظن رب العائلة سوء فهل يقتسم أو يصلي بالتعفف والاستقرار ماذا يفعل؟ هذه على كل حال مسألة كبيرة خطيرة والذي يظهر والله أعلم أنه إن هذا لا يكون عذرا في عدم الغسل ينبغي له أن يبين والإحتياج هو المعروف لكن المجهول ويبتلى به الناس إذا كان مجهولا فإذا ابتلي بهذا الشيء قد يقتسم الحمامات والحمامات موجودة في البيوت ويسأل مطالبا بأن يقال الإمالة والإمالة فلو كنت فرضنا أنه وجد عند قوم سوف يستهينونه وسوف يقع في ناطق عظيم فهي إن كان يدخل يذهب إلى مسجد إلى مسجد آخر لا يلتمس له الحل الذي يطهر ولا يصلي بغير طهارة ولا يلتفت عند هؤلاء بل يخرج إلى مكان آخر يلتمس الطهارة في مكان آخر، أما يصلي بالتيمم فلا حاجة إلى هذا ولا ضرورة إلى هذا.
لكن
إذا كان
الله
هو
على
جلد
يعني
بعيد صلاة ولا لا؟ لو فعل يعني تيمم وصلى شريف له لا عذر إن كان الخروج إن كان التماس الماء في مكان آخر
يعيد
هذا على مدة ولا لا قبل يعيدها لأن صلاة هذا يعيدها لأن صلاة هذا يعيدها مع خطر الواجب على المؤمن السكون في الصلاة يعني قد أسكن في الصلاة الواجب على المؤمن أن يسمع في الصلاة قلبا وقالبا لا قلبا فقط ولا قلبا فقط بل بهما ومن ثم تدفع النفاق أن يكون لك خاشعا وقلب لك بخاشع المشروع للمؤمن أن يكون خاشع قلب خاشع دوائر كما قال الله جل وعلا خلف على المؤمنون الذين هم صادق ما شاء الله كثير من الناس لا يبالي بهذا لانك دخل للصلاه شغل بنفسه بملابسه او بلحيته او بانفه او بساعته او ما اشبه هذا هذا لا ينبغي اذا كثر وتوالى فهو ما اطلق الصلاه اذا كثر عرفا وتوالى غير ضروره فطر الصلاه الواجب على المصلي ينتبه اما شيء قليل فيعفى عنه يجب على المؤمن ان ينتبه لئلا ينساق بالحركات والافعال التي لا وجه لها ونظر الله اليها فتطلع صلاته لا يشكر الواجب على المؤمن ان يعنى بالصلاه ويسكن فيها وان يقبل عليها حتى يؤديها كما شرع الله عز وجل. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يحدثون ايديه كان النبي قريب الشمس عند السلام قال اسكنوا في الصلاه عليه الصلاه والسلام والله قد دخل حال المؤمنون قال الذين هم في الصلاه فاشكروا والخشوع خشوعا خشوع القلب في اقبالها على الله وخشوع بين يدي الله وخشوع الجوارح في السجود وعدم العبث لا في ملابس ولا في لحيه ولا في غير ذلك لم يقبل على صلاته بقلب خاشع ومن خاشع
رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم رمضان ويعتقد بالقضاء والقدر وبعد سن البلوغ كان تاركا للصلاة كسلا وتهاونا مع اعتقاده بفرضيتها وبعد مضي عدة سنوات صار يصلي ولا يدرك الصلاة ولا فرضا واحدا فهل يقضي الصلاة عن فترة الماضية؟
هذا يسأل عن من ابتلي لترك الصلاة تكاسلا ولم يحب وجوبها ومضى على هذا سنوات هو لا يصلي تكاسلا وتهاونا ثم ان الله عليه بالتوبه ورجع الى الله واناب اليه واقام الصلاه فهل يقضي ما مضى على قولين العلماء احدهما انه يقضي لانه لا يثبت فيه عند جميع اهل العلم فعليه ان يقضي والقول الثاني انه لا يقضي وان الصواب في هذه المساله ان التوبه تجب ما قبلها وان عليه الانابه الى الله والاستمرار في العمل الصالح وندم على ما رأى منه ويكفيه ذلك وهذا هو الصواب صواب انه لا قضاء عليه لان فكا كفر بالله فاذا من الله بالتوبه فالتوبه تجب ما قبلها كما قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان يبدهم تغفر لهم ما ذكرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله فالمؤمن إذا تاب إلى الله وأناب إليه من تركه الصلوات فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه أن يقضي رمضان من الصلوات في السنوات الماضية أو الشهور الماضية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه مسلم في كتابه الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين كثير من تركه الشرك في الصلاة. رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فأقبل من الإسلام وعوده الصلاة ويوجد سلامه في جهاده في سبيل الله. في أحاديث كثيرة ذكر عليه الصلاة والسلام أن أركان خمسة ذكر منها الشهادتين ثم يقرأ الصلاة ركن ثاني. فمن ابتلي بتركها وزين له الشيطان بتركها فإن عليه الجدار بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأن يستمر فيها وأن يندم على ما مضى منه وليس عليه قضاء ما فات. هذا هو الصواب. أما من قال بأن جحد وجودها بكلية فهذا كافر عند الجميع. من قال إنها غير واجبة فهو كافر عند الجميع ولو صلى معه هو كافر. بعد أن يرى أنها ليست واجبة على المكلفين فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال عنده يعلم أنها واجبة وأنا كبيرة ولكن زين له الشيطان تركها تهاونا كان سبب العلماء في كفره على قولين، والصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه إذا مات على ذلك ولا يكفر ولا يدخل مع المسلمين ولا تلفه صلاة المسلمون صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه لا يقضي ما فات. وهكذا وجه على الوجود يقولنا انه كافر بالاجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي الا ما فات من ذلك. لا ما كان ولو واحده ما كان اسلم فانه لا يقضي ولو واحده ولو واحده. اذا خرج الوقت اذا خرج الوقت كفر كفرا اكبر ثم يؤخذ حدا عند قال من قال انه لا يكفر اكبر ومن قال انه كفر اكبر يقتل رده ومن قال لا يكفر كفرا اكبر قال انه يقتل حدا عند جمهور العلماء ولا يقتل الزاني حدا حدا الرجل. والصواب انه يقتل كفرا لا حدا رده عن الزاني.
رجل عليه كفاره
من بدل ابيه فالسلوك
رجل عليه كفاره يمين وتكرر منه هذا هل تكفي كفاره واحده؟ تكرر منه يمين واحد.
هذا في تفصيل فان تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على افعال. فاذا كان على فعل واحد يقول والله ما اكلف له والله ما اكلف له والله ما اكلف له يعد هذا عشر مرات او اكثر هذا ما عليه كفاره واحده اذا كلف له ليس عليه كفاره واحده لان اي لا على فعل واحد فعليه كفاره واحده فقط. اما ان كرر ذلك على افعال فيقول والله لا اكلم فلان والله لا ازور فلان والله لا اصلي مع خلف فلان والله لا اصدق على فلان افعال متكرره هذا كله الا الكفار كله الا كفار يعني كله منه استقل له بفعل الذي قدمه هذا لا يكفي هذا عن هذا. فاذا قال والله لا اكلم فلان ثم كلم عليك الطعام واذا قال والله لا اكل طعامه ثم اكل طعامه عليك الطعام واذا قال والله لا ازوره فزاره عليك الطعام وهكذا عند تنوع الافعال تنوع الايمان بالافعال ثم تكون كفارات. اما اذا كان فعل واحد او على قول واحد فانه كفاره واحده. نعم.
هل
هذا معاملة
مثل
هذه المرحلة من
كثير
ما تحصل عند بعض الناس بالخاصة في الولائم لكن صار حلف عن عدة ولائم وبعدين يريد ان يكفر عن نوع واحد ما دام لاشخاص والله لا أما إذا قال والله ما أكل ولا يسير والله ما أكل ولا يتعمل والله ما أكل ولا يتعمل هذه متعجب في محتاجة في الصلاة.
هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل إلى درجة التمييز في الأدلة الصحيحة من غيرها تقليد أحد الأئمة الأربعة؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان ما بلغ مبلغ أهل العلم ولم يعرف الأدلة التي بها يكون الاجتهاد هذا فيه تفصيل. إن كان في وسعه النظر والعناية وسؤال العلم نظر واعتنى وسأل أهل العلم فإن بقى به الوقت ولم يتيسر له ذلك فسأل أهل العلم الذي يظن فيهم الخير ويظن أنهم أولى من غيرهم بعلمهم وفضلهم وعمل بما يعملون لأن الله قال فسألوا لذكر إن كنت لا تعلم. فهو في الحقيقة هذا بيخبر فسؤاله لهم إنسان من أمر الله عز وجل وليس تقليدا وإنما هو اطلاع له وما علمهم الله إياه فهم علمهم ما علمهم الله وأخذوا إلى أن هذا هو المشروع فيأخذوا في قولهم لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونفي ما يصل إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل في الأدلة الشرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعرف يستطيع أن يقرأ كتب التفسير حتى يعلم معنى الآية يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجب الأمور حتى فإن قلبه في الحكم الذي صلى فيه العلماء. أما إذا كان الحكم أمر مبني عليه فليس محل اجتهاد. كان الحكم أمر مبني عليه فعليه يأخذ بذلك ويمتثل وليس محل اجتهاد ولا نظر.
هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت يهود عزير بن الله.
هذا من علماء اليهود. كذب اليهود وقال عزير بن الله والله جل وعلا لا يترك غيره ولا ولد. بل هو واحد الأحد من جليل ولم يكن له شيئا. فكما كذب في اليهود في ذلك ثم كذب أيضا في عيسى وقال إنه ابن الله وفي الله مكاره لم يتخذ الله صاحبة ولا ولد. فقوله من عزير بن الله وإن قال عزير بن الله كل كفر وضلال وكذب على الله وعلى دينه. ولهذا صار هذا من انواع كفرهم ومن انواع مناطق ارسال حقه نسال الله عنه. الله اعلم. الزواج حرفها خير حرفها علماءهم يعرفون هو الى الاحد حرفها علماءهم. اما الزين غير قالوا انه من حلوى التوراه وانها موجوده الا عند في بعض القصور والله اعلم بها الاخلاق بني اسرائيل ليس لها اهميه لانها لا يلحق بها.
قال النبي
صلى الله عليه وسلم غلوا فيه بعض الرسول في صلاحه وعلمه حتى قالوا فيه الله من جهله وغلاه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خليجة ولدا دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خليجة دون غيرها. أليس إبراهيم من ولد ماريا؟ أرجى التوفيق بين هذا وذاك.
لا أولا ما أعرف هل رزقت ولدا من خليجة ما أعرف هذا لا هذا اللغة فإنه قال أنه كان ينزلها عليه الصلاة والسلام ويثني عليها ويقول لي ولها كذا وكذا 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 ويثني عليها ويصل أولادها كلهم. ولكن هذا لا ينافي أن يزداد من غيره أن يزداد منها ولا يزداد غيره. قال لا لا هذا اللفظ لا ينزل هذا اللفظ في الروايات إنما ينزلها ويزداد أولادها عليه الصلاة والسلام لبيان إرادة قدرها عنده ومنزلتها وفضلها وأنها كثيرة بأن يثني عليها وكثيرة بأن تذكر. ولكن هو سكت عن ولده ابراهيم في بعض الاحاديث اما لان هذا كان قبل ان يجد ابراهيم لان ابراهيم موجود في اخر حياته عليه الصلاه والسلام واما ان يكون ذلك لان كلام في خديجه وليس في الاولاد ففي خديجه وفضلها فلهذا لم يكن هناك مناسبه لذكر ابراهيم ولذكر خديجه لان فله ولد من غيرها وهو ابراهيم ولم يكن من غير خديجه الا من ناريه جاريه خلقه الله ولدا وسماه ابراهيم ومات في جده مات رضيعه.
لماذا لم يكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا لتدريس المعجم او اي كتاب من كتب السنن يرفض يعني
فيه درس فيه درس سماع البخاري ومسلم وابي داود فيه دروس سابقه بحمد الله في اربعه ايام الاسبوع.
نعم. هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟
نعم.
هل يجوز توقيف البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟
نعم صحيح. إذا بنى من الصندوق العقاري فلا مانع يوقف بيته وعليه يؤدي الحق الذي عنده.
وهل يجوز بيع البيت إذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟
هذا يرجع إلى البنك إذا كان من الأذن له فلما أذن كان يمنع البيع ويبعث له رهنا فلا يباع إلا بإذن الراهن. إذا كان البنك يمنع من البيع فالأمر إليه لأنه الذي أعطاه المال وسهل البيع. فإذا أذن البيع يأخذ البيع وإن منع فلا ينبغي أنه لا يباع لأنه رهن فيما بقي فيه من المال للبيت. لكن إذا استفتحه فأذن له أول من الناس كلهم لا.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره وأجر من صلى خلفه؟
ما أدري عنه هذا له ما أدري عنه لكن جاء في عدة أخبار يدل على أن الإمام يفوز بأجورهم خلفه بسبب أجورهم لأنه قائد لهم وجال لهم الخير فإذا أحسن واجتهد رجع له أجورهم كالداعي لله من دل على خير فله ما دفع. جاء في عدة أخبار قصد إلى هذا لكن له إن كان مستعما فانقوا.
سمعنا في حلقة مضت من حلقات نور على الدرب أن هناك فتوى تصدر في اللحوم المستوردة من الخارج وإلى الآن لم نصدر فيها شيء. نرجو أن نسمع الفتوى قريبا إن شاء الله لأن هناك حاجة تمثل إليه.
جلس على الموضوع و توجه إلى هناك الأمور بأن يتفقوا بأن يلزم التجار والموردين أن يتفقوا مع شركات خاصة في توريد اللحوم على طريقة إسلامية سليمة. ووافق ولاة الأمور على هذا وهم وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة وقد عدتها وزارة التجارة واشترك عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزية وطيبة ومفيدة وقرر وجود تنفيذها وأن لا يورد إلا على ضوئها بشركات معلومة وبطرق معلومة وعلى بمراقبة حتى لا يرد إلى هذه البلاد إلا شيء مضبوط وسنشر هذا إن شاء الله قريب.
نرجو منكم توضيح استطلاق كلمتي الفقهاء والأصوليين، فهل بينهما صلة أم لا؟
علماء الأصول هم الذين يعتنون بالأصول الفقه يدرسونها وينقلون عن الكلام فيها، وأما الفقهاء فأوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الأصول والفروع جميعا، أما الأصول فقد يكون شغله في الأصول، جمع في الأصول وأدلتها ومعانيها ويرشد إليها، وأما الفقيه أوسع من ذلك، قد يكون فقيها في الأحكام وفروعها والنظر فيها، ولكن ليس عنده علاقة بالأصول كما عند الأصول، وقد يجمع بين الأمرين، يعني فقيها في الأصول وفقيها في الفروع، ولا يكون فقيها على الحقيقة والفقه الكامل إلا إذا كان عنده فقه الأصول، لأن فروع لها الأصول، لكن بعض الناس قد تكون عناية بالأصول أكثر، وبعض الناس قد تكون عناية بالفروع أكثر، توليد تفريع المسائل وبيان أحكامها على ضوء الأدلة.
ما هي أهم الكتب التي تنصحنا لقراءتها في الفقه والتفسير وغير ذلك؟ الكلمة لمن يحلقون اللحية.
أحسن العلم بالكتب هي الكتب التي تعنى بالأدلة، في أدلة الشرعية تدخل مسائل الإجماع وتدخل مسائل الخلاف، وصلنا بالأدلة كالمغني لمصدق الدين والمدانة وشرحه للأخيم، وكمهذب للنووي والعقاب للبلا وأشبه ذلك، الكتب التي فيها العناية والدليل، مثل المحلل المحلل لطلبة الذين قد عرفوا العلم وميزوا بين غسله وسمينه، أما عامة طلبة العلم فلا يطحون في المحلل وأشباهه كل هذه من الأخطاء والأغلاط الكثيرة، لكن أهل العلم البصيرة الذين يعرفوا العلم وعندهم ميزة وعندهم فهم فإن المحلل يفيد كثيرا، وهكذا جميع الكتب التي بنى بالخلاف سواء مكتوبة أو مطبوعة هي جديرة بأن تقتنى وتراجع حتى يستفاد منها، وكتب ابن عبد البر وابن ميزد وغيره، وكذلك كتب التفسير ابن جرير رحمه الله ابن الثوري العظيم، تفسير القرطبي كتاب مفيد عظيم، تفسير البغوي تفسير ابن كثير، الكتب العظيمة المطبوعة الموجودة مفيدة جدا.
ما هي في نظركم أهم كتب الفقه عند الحنابلة والشافعية؟
أما الحنابلة فأهمها المغني وعلى كل حال كتبه السلف فالسلف هذا اولاها العنايه او كتاب الذي يعتني صاحبه في طلب الادله وترجيح الراجح وترجيح الزائف والانصاف.
نعم.
سؤال اخر
بعد الصلاه تدرس
هل
جعلتم شيئا
في
المسح
المغرب
والعشاء
والمغرب
والعشاء والمغرب والعشاء والمغرب والعشاء؟ لكن لا عليه فيصل إن شاء الله خاطر زي المغرب العشاء، لا نرجع فيصل لأن المغرب العشاء عند أبي موانع.
أخي
الجنود من الحاجة ويستطيع الحاجة الخبيثة ويحب اللقاء، لأن المجيء لا إله إلا الله في حل العمل قد يصب على بعض الناس، فلهذا كان المغرب لحاجات أخرى للقاء المسلمين حاجاته الخبيثة، وفيه درس أيضا خاص في البيت.
أتيت من المنطقة صيفا وقد حلفت وصيغة الحلف حرمت علي الذبيحة كما حرمت مكة على اليهود، ولم يكن عند علم الحلف بالصلاة أن يذبح أسجونا لبيت الله، لك هو يعني بسم الله.
لأنك في هذا إذا كان عليه الحرام ذبح الذبيحة قد حرمت هذه الذبيحة وحرمت هذه الغنيمة فقد أكثر عليه التوبة والاستغفار وعليك صلاة إلى أحد. إذا أكلت الطرف الذي يطعم عشرة مساكين أو بكبر إذا أكلنا هذه المريضة والذبيعة التي حرمها لا طعام لأنه واجع على طعام الطعام وكفر لا
أيضا
يكون في نصف سامة قطي بلد يقدر في نعم
لماذا؟
اليوم الحمد لله
يعني
مو موجين ولكن لو
حصلوا
على فترة
ما تعرف يعني شروط كثيرون قراءة وفرامل ولكن بعض الناس لا يعرفون ويجبون فإذا هم في نفسهم جميعا فقط عن يوم اثنين وبعد اثنين وبعد ثلاث فقط الحمد لله ليس من الله بشكل إلا حقوق واحدة ولا أعطاه مكافئ إلا الواجب نفس الأطباع وإذا زاد جاوز
لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي
في بعض المساجد ولكن قليل نرجو أن يأتي إنسان يحفظ في المساجد هي غالب المدارس فإن الذي هو مبذرة في هذا الشيء وتفهيم مع العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نرجو أيضا الله بهذا قريبا في سائر مدارس
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين العهد الأول
هذا حديث صحيح إذا العودة الطرق إذن أفضل القرون الفضل وأن أفضل القرون قر الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم وفيما قال عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يسمعون ويهدون ولا يسمعون فلا الآخر تشبه السلاة أحد يمينه ويبنوا ثابت ولا واقع يعني بعد قرون فضلة وقد عود العهد عن الجبوة وقال العلم في الناس وكثر فيه الجهل وطمعوا في الدنيا وشفوا عليها وليس معنى ذلك أن فيها تحلم وأخير لا فيما قال بل لا تجعل طائفا من هذا الحق لا يقول ما خذلهم ولا خلفهم لكن ليس وقام الرابع والخامس ومن بعده مثل القرون الأولى والأولى فيها علماء أكثر والخير أكثر والتأثر في الدين والعلم أكثر ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال أما العلماء ورأوها التمسك بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحال غير الحالة تكون السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول فالحمد لله الحق موجود وله من يطلبه وله من يطلبه وله من وفي مدهم وعلى حسب نشاط الدعاة فعند وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكون خير في محل الموجود وعند قلته في محل الأخ المسلمين يكون ذلك والله
المستعان
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نشاط غريبا وسيعود غني الغرباء فيقول قال الغرباء هو المسلم الصحيح وفي روايه اذا المسلم يصل الغرباء قال ليصلحون ويصلحون الناس فمن قال يصلحون ما اسال الناس في سنتي ولما امات الناس في سنتي وفي الاخر هم الزاعر والقذار في الناس يصالحون قليل في الناس يصلحون كثير وهذا في اخر الزمان وقد وقع فليتنا في اقاليم كثيره الا تجد العالم الذي يعلم معلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا يكون له يوم كثير من الأقاليم والبدع تجد علماء الدين تجد علماء الشيطان كما يجهل الدين ودعوا إلى أن يدعي أن يقدم من الله وأتت بالعقائد الباطلة وبدعة الضالة تجد هذا كثير في ذلك فيه أما العالم يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحذر السفن وقيمه وجميله فهو له من قبل اليوم من جزام الأقاليم
وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات أي في الدور الأرضي هل يدل الصلاة على سطح الحمامات؟
لا لا صحيح لا لها لكن المسجد فوقها يعني جعل طابق ثاني في تحته ومخازن أو حمامات أو ما أشبه لا إله صواب ومساحة لا تعلق لها في الجو طبق الصلاة في سطح الحمام ونحن في سطح الرياضة
حكم صلاة العيدين
فرض عن المسلمين إذا فرض كفاية هو مسلم إذا فرض عين يقوم الجنة على الجمعة وقال فرض عين على الجمعة وعلى جميع البلد يصلوا صلاة العيد وقال له فرض كفاية قال يقام به المسلمين يا جماعة سقط عن بقية صلاة حتى تقوم سنة والأقرب العيد الجليل يجب على الأحياء لأن صلاة العيد واجبة على الأحياء كما تجب صلاة الجمعة ولهذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأوصاهم بذلك وحرم على ذلك فتأمر النساء أن يسلم الجوع شرف العيد وأن المرء إذا كان يسلم جلبابا فإن أختها تلبسها من جلبابها هذا يدل على تعقد الأمر وأنه لا ينبغي لأي مسلم أن يتخلف عن صلاة العيد فيسفه الجمعة في كانت صلاة الجمعة العيد الأسبوع يجب خمورها فالعيد العام أولى أن يجب خموره لأنه فيه إصلاح الخير يعني كما خيرة الكبرى كان واجب أن يقرأ كما تقرأ.
أيهما أفضل التنفل أم قراءة القرآن الكريم؟
لا هذا وهذا ينبغي أن هذا وهذا فقراءة لها فضل وقراءة لها فضل فينبغي أن يقرأ ويقرأ وقراءة يصلي وقراءة يدعو إلى الله يظن في كل يوم يقرأ سهل لا سهل واحد صلاة مع الله صلاة مع الدعاء إلى الله صلاة مع أهل النار من الجر صلاة مع المستقيم صلاة مع المصلين صلاة مع المجاهدين صلاة مع الحجاج والعمار يكون عنده سعة بخير
في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي. هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المنصورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب وشرح مقالته في قدس. فهل سمعتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ المجلة المستقبلة ما حكم من صلى ورأسه مكتوف مع وجود شيء يغطيه به؟ ومع حكم كثرة الحركات في الصلاة.
رأسه العورة. يصلى رأسه مكتوف لا حرج في ذلك ولا بأس. إن أخذ فيها شهر كاملة وصلى رأسه الرأس العمامة وبما يحتاجه من البيت فلا على حسن. لأن الغفير مجرد مثل ذلك. ولكن العورة ليس للعورة. أنا من يصلى 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 واحد ليس على حسنه ولا يقول ليس على رأسه يمكن. فإذا صلى إنذار وعلى حسنه جديدة أو فنينة وسكاكة العافية هذا العيش أو في الأمور
بعض الأئمة
بعض الأئمة حينما يقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر، وبعضهم يكبر حين الرسل يسجد في التلاوة.
الأولى تكبير في التلاوة لولا أن يكبر عند السجود أي مرة، لأن الرسل قال كان يكبر عند كل خطيب راحة كان يكبر في الله أكبر. ولكن عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خطيب راحة ويكبر إذا سجد فإذا رفع. وفي التلاوة داخل في ذلك أهل التلاوة داخل في السجود يعمه في السجود كما يعمه في السهو كل في السهو هكذا في التلاوة الصلاة يكبر عند السجود هنا عند رفع. أما في هذه الصلاة فلا هو هنا واحد إنما جاء تكلم السجود لكن في هذه الصلاة ولا يجب أن يعلم شيء صحيح في التحيي عند القيام في التلاوة في هذه الصلاة. وبعض أهل العلم جعل الحالة واحدة وجعل في التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكلم فيه عند الرفع وإن كان في كلام السجود والأولى فرق فإن في الصلاة هو من أرض السجود هو من سجود الصلاة فيكبر عند رفع عند خارج الرفع فلا يسجد الصلاة. وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع بعد مرور من يرفع ساكتا أو بقراءة القرآن حتى يسجد من وراء فهل الصلاة ولا تكبير عند الرفع ولا تكبير عند الرفع ولا عند الرفع لكن فهل الصلاة.
البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما حكم ذلك؟
الأفضل تسليمة واحدة هذا هو يقول السلام الصالح ولا يخاف بأن يتسلم تسليمتان ولا بأن بركاته فيها ولا يخوض سلام الله ورحمة الله هذا يخوض السلام
بعض
ولا يخوض الأفضل في البداية في حدود الجنازة ولا يخوض في صلاة الجنازة ولا يخوض في جنازة الله أعلم المبنية على التخفيف. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة يدفع على الأصحاب ونحوض على الصحابة تخفيفة واحدة والله إنه فيها تخفيفة ضعيفة.
من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويقف الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة، نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك. البعض من ذلك سهل يعني أداء الصلاة في المدارس
الذي يعلم لا يسهل لا يسهل ولا قال الله يبين بعض الكتابات التي يعلمها ولا قادة الناس يكتب لهم الناس عن مدها الفلانية ويستحلها لا لأنه عندهم تعليمات كبيرة ويسير الآيات ويسير وإقامة الصلاة الذي يعلم مدها الفلانية معينة فتقول هذا يكتب لهم الحمد ويحاول أن يحاول أن يحاول أن يحاول أن
لأن لو جهر بها وصلى في المقال إلى لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما إني أكثر صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظهر منه عند الإخلاف أنه يظهر بها الأمر أحيانا صلى الله عليه وسلم أما المعتقد أن المعروف الحالة الصحيحة إذا صلى بها الحاجة أو الألف أو أحد الإفراد ليس فيها ما يدل على وداع الجهر والألف ولكن عن الإخوان وعن جهر الأمر فهو يستغفر الحمد لله رب العالمين شيخ لا يجب في الجامعة الثلاثة والأخير شيخ لا يجب في الله الرحمن الرحيم فأسعف الله يجب في الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لكن جاء مع بعض الصحابة يدل على الجهر فإذا جهر بعض الأحيان التحريم تعليم الناس وإفهامهم أنها تقع بشرة فهذا حسن هنالك الأن الحين في الوقت الثاني إذا جهر بعض الأحيان التعليم فيعلم الناس أنها تقع فلا حسن وإلا في السنة والأفجار يكون يتسر بها
لا فنفس هذا الفور ركعتين بعد الأذان أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلا يتأخر بعد الأذان
ما ورد في تأجيل الأذان في رفع الظهر
كان في رفع الإدراك
رفع الأذان
في الإدراك ويتأخر الإقامة وأن الإقامة يتأخر الإقامة لأنه ما تسقط حجنا هذا سنة مسلمة لأنه مرتاحة
وتحضر الناس وتلاحظوا إذا كان في حاجة يدعوها ويتغضى كلها يقولون هذه كلها يقولون الله سبحانه حتى في فجر كان يقول إذا طلع فجر وطلع فجر صلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتي الظلال فيؤذن له الساعه الناس الحرم إنهم إلى المسجد والسلام فيستعد الأخرى العشاء الأذان والصلاة في المسجد والسلام وقت الركعة أن يصليها في وقتها إلى وقت شدة الحر فيؤذن بها وأنت كان يدخل بها رسول الله لكن مهم معناه أنه يعجز على الإقامة مع الأولى وبين الأذان والإقامة تقطع إذا كانت ساعة أو دقائق يجب أن تلاحظ الناس إلا المغرب الأفضل فيه إذا كنا هنا أقل
المقصد لو أجل الصلاة يؤجل الأذان معها ولا يقطع مثلا يسمع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة قليلة
يقدم الأذان والصلاة بعدها والساعة في الساعة الحالة والعزم الأذان لا يجعل لنا معلق على الدنيا
إذا
كان إذا
شهود
الله
يشخص
مكان الحد على المسلم مرة واحدة
أنه يصلى عليه فهل كان له دليل في ذلك؟ هذا مثل أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب عزوفهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟
لا أعرف يعني إذا أعطي شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيء في هذا ولكن إذا ترك الإنسان تحسسا وترفعا فلا حسن وأما إذا أنا في الإذاعة لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية وإلى أخذ وقت حتى عن بعض الإعلام ويسكنون رأيها حتى عوقهم أن يخرجه سبب حاجتهم ولا تكون أحد من زملائه يكفيه فإذا أخذوا من الإعلام شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس وفي الجامعات فلا أعلم فيها ولكن ما لهذه المقالة ثم أعطى قاضي ليعينه على حاجاته يتدرب على الطبع ويدرس ولم يقول الحلقات العلمية والأسئلة قد يحتاج إلى هذا الشيء فلا أعلم فيها ولكن ليس معناه
ما حكم أجل الدجاج الفرنج؟ أخي أسأل عن الدجاج
الفرنج كل الدجاج غير الدجاج غالب من بلاد النصارى من أهل الكتاب عموما هو أحراس الحج من هذا باعث المسلمين إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما ذهب ذبيحة المسلم إذا علمت أنه ذبح على غير الشريعة فالمسلم وفي الكتاب كلهم ذبيحتهم حلها الله لنا وذبائحهم وطعامهم طعامهم وذبائحهم وقد أكل من طعام اليهود ويعرف حالهم حبهم الله حل لنا طعامهم فاذا علمنا من يدخلون النصارى في فرنسا او من انجلترا او من بنمر او من هولندا او من اشبه الى يدخلون النصارى فوحد لنا حتى نعلم انه يزكي على طريقه غير شرعيه او نعلم انه وكيل ولد حتى مات او نعلم انه مخلوق ويطلق على قراءته او يلقى الى شيء يميته من ذلك القرارات فاذا علمنا ذلك يقينا فلا نعلم هذا هو هذا الذي نعتقد في هذا الكريم
ما حكم
مثل أهل الكتاب هل يطلق علينا الفرنسيين وكذا؟
نعم
أهل الكتاب معمول محاربين عنه؟
هو أهل الكتاب ولا حاربين أهل الكتاب أهل الكتاب ولا حاربين لأن بيننا منه الحرب قد ينزل حرب ولا بيننا كلها الحرب اللي بيننا كلها الحرب ولا حرب
ما حكم
يقولون الله خير الثلاثة
نعم هم أهل الكتاب ولا حرب الله يعلم لهم إن هذا وضعها وضعها أخبرنا أنه يقول ذلك
ما حكم
في كتاب المدينة إن عيسى في أسلام الله خلال ثلاثة ومع هذا قال إن طعام خلالنا طعام خلالنا
ما حكم
مثل عدد كفر أهل أخرين مثل الجزوز والخليين والسلعين اللي حتى الحرق لجميع أهل العلم إلا الجزوز قال أبو ثوق وأهل مخاب الجلدي إن هجيزها الجزاز رد عليه العلماء وكفره قال في هذا قال إنه غلط فصاروا في أهل الجزوز وأنه من مثل الخليين فلي حتى الحرق وإن ما أدى حتى الحرق فإن كفر المدينة فقط فالجلوس كفر الغنيين فذبيحتهم نساء الحرام وإن لا تخرج بها فقط أما أهل الكتاب يهود النصارى فتباح نسائهم الصلاة وتباح لغيرهم
في الأثر اللي ورد يا شيخ تفريق بين الذي قال أن الله خلق ثلاثة وبين غيره
لا لا أعرف لا أعرف والله لم نقل ذلك عنه بل أنه يقول ذلك لا هو يقول فلا يصدق من الله يقول ولا يذبح طعامه
طريق الجاسوم أي طريقة نقبلها من طريق الجاسوم
لا 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 تكتب عنها إذا علمت شيء خطر فلا تكتب
من
أما الذي أباح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أخبارها
إذا قتلوها
إذا قتلوها خلقه فلا تكتب
حتى لو انها حتى لو انها فقهاء قتلها فانت لا تحكم من فقهاء المسلمين.
والله سيسأل عن طريقة الذبح ايش كانت الشرعية؟
من قطع الحكومة المريض ولا بي خير فإذا علمت أن هذا من أخواني أو هذا اليهودي أو هذا المسلم خلقها خلقا أو أرادها خلقا جيدا لا تحكم.
فمن يذبح من خلف؟
إذا قد ذبح من خلف وأن انتهى الذبح إلى أن قطع رأسه مرة واحدة خلص فتأتى على الرجل والقطع
رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم
حتى ولا في آلة جاء الآلة في جمهية تلزع إذا حركها قطعت في رؤوسك الجزاء لا يكفي إذا الآلة محدودة تحرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو الكلب أيضا تقطع رأسها
الدم كله يخرج
يخرج يخرج إذا دخل لا يخرج إذا كان لها ضيقة فهو لك السنة وضيقة إذا كان لا يخرج دم أو لا يخرج يعني إذا دخل بالدم هو مخلوق حتى ولا ما هو يعلم الله فيه فقهاء وما دخل بالدم فهو وقفة وقيلة لا تعتبر.
رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهذا ذلك
لا نعلم ذلك عن صحاب الصلاة لكن فقط هذا أولا وأولا إلا أن قالوا هنا عليه لا ينبغي لأحد يصلي وراءه لكن لا صلى حاجة أحد لا نعلم أن يصلي وراءه يقول جعله إماما له ثم سلم قاضي يقضون فجعلوا من اقتبابه فجعلوا عيبه لا لا يشير كل خلاص لكن فقط هذا أول إذا جاء يصلي جاء بكم جماعة مستقبلين أول
معناها أن رجلا صلى وهو مسبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء.
ورد حديث الله في حديث الأخبار وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن إن شاء الله في الدرس الآخر جماعة الآسيا نبدأ على الرسول.
هل التحاكم لغير شريعة الله أو الكفار كفر يخرج من ملة من الملة أم لا؟
تحاكم الله في التكفير إذا فعل ذلك يستحمل يرى أنه جائز هذا خير من الله رد هذا الإسلام أما إذا تحاكم إلى الله لأنه مضطر لأن هذا محرم جنسا لكن لا حيلة له لذلك ولو جدا حين يتحاكم إلى الجهة التي فيها القانون أخذوا بيته أخذوا مكانه أخذوا سيارة فكل الحق فلا حيلة تخيفها إلا به ويعلم أن هذا موجود ولكن اضطر إلى ذلك
يخلف مساءه او بابته او بيته او دكانه او ما اشبه ذلك ولا يجد جدا من هذا الشيء ولكن الا ان تراجع الى يحول الى هذا الشيء فهو يظهر لانه يظهر بهذا ولا حرج على ذلك واعتقد ان هاته اليهم حرم وانما جاز له لتخفيف حقه ويخلف حقه من الظالمين مطلقا لاي وسيله اباحها الله جل وعلا.
لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وشارب الدخان وشارب صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثر المعاصي، هل يجوز أكل طعام بائع الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟
أهل المعاصي المعلمين لهم أكثر ليسوا خارج عن الإسلام وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان وحالة اللحية أنه ضعف في الإيمان وهكذا شارب الدخان فهؤلاء عندهم نقص فلهذا ينصح ويعلم جده ويقول بالمعروف ويقول هذا المنكر واما كانوا يسلموا عليهم او لا يسلموا عليهم هذا خيرا كما السلام عليهم يسبب خيرا ويجعل وراء الخير في حقهم وتوجيه الخير وهذا من باب جعله وسائله الخير فلا باس ان يسلم عليهم لان الهجر من باب الجزع من باب التأديب فاذا كان هجرهم لا يؤثر ولا يفيد شيئا وراءه يسلم عليهم وينصحهم ويامره بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا اولى واعلم فإن كان هجره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هجره إما يجب على أحد قولين أو يسلم سنة مؤقتة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقوال العلم قيل واجب مطلقة وقيل سنة مطلقة وقيل يجب وغدع وزجر ولا يجب أن يرجع على ذلك والصواب في هذا أن الهجر نوع من التأديب فحيث قلنا أنه يجب وينفع سرع الهجر كما هجر من الثلاثة الذين تخلف عن الصبي سعد صاحبه وإن يجد الهجر أو العالم أو الوالي الأول أن الهجر قد يضر ولا يفيد فإنه لا يهجر بل يعمل الهجر والسنة الأخرى فإن من يسمى هجر عبد الله بن عبد الكريم مع أنه أحسن المنافقين بل لا يزال يتصل به ويصلي معه في الصلاة والسلام ويتألف في النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقع شر أفضل في هجره وعدم تعليمه فالحاصل ان الداعي الى الله ولله معروف انه يمكن ينظر في احوال العصاه ولكن في اخلاق الزوج والعصر من جهره في العصاه فقل فيه من يامرهم وينهاهم فالواجب على الداعي الى الله ان ينظر له الاصلح فان راى ان الاصلح يجيرهم كان يسلم عليهم ويدعوه الى الله ويرسله الخير وراى ان هذا اكثر في الاسلام فتعالى ذلك كما كان المتقين يمر على المسلمين ويدعوه الى الله جل وعلا ومر ذات يوم على ما فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله المدينه فلازم عند ابو بكر وجعل سلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وقرا عن عبد الله الذي يسلم فيه ما لا ينبغي فاما ان كان الهجر لا اما ان كان الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر وفعله مع الثلاث يهجر حتى يتوب على الاخر المؤمن فاذا اعتاق ويرد عليه السلام ويرد ويجري ويجري فالمقصود ان هذا هو الاولى والاصلح وهو ان نختاره في كل دنيا وفي كل جماعه من العلم لا جثه الهجر في نسبه الليل هو اقرب الى الخير وابعد عن الشر واقرب الى هدايه العاصي وابعد عن استمراره في باطله.
لا يستمع في وضع اليدين بعد تكبيرة الاحرام
لا 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 طيب وجب هذا لانه يستحضر في الساق ايضا لكن لا يستحضر ذلك او يستحضر في يديه ويصل في بيته ويصل يحضر في كل الناس يصل الى الصفه الحكيمه ويصل الى الصلاه.
يا فتى الشيخ واذا كان بيتك محله
بل
ما اذا كان محله في حاله يعني بيتك
لا عندك حد عيب
لا عندك حد عيب بل الحاله يعني
بل الحاله
يعني الحاله تقول الصلاه
ولا الصلاه الرياض في الحياة التي تتقل عنها أهلها ويبقى لها إلا عنه لا تكتب هذا ولا مساء ولا كل
لا هو رب الياسين فرح لي الحد الياسين وأنا أعلم كل العلم كل هذا العلم شروح سبع بسمة أنا أعلم كل العلم كل هذا كل العلم كل هذا كل العلم هل اعتبر كذلك من ذلك؟
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن استخلاص حقه إلا إذا رسول واحد. هل يجوز أن
أما رجع المعروف أن يطهر والظهور لا لا يجوز لأن إذا رسيت أبرك من المستقبل. أما لو قدر الواحد يتعدى عليه وأخذ مالك فلو تستطع أن تخلق مالك إلا بوحيد بعضه فلا بد والسارق السارق أخذ منك مثلا 400 أو 400 أو سيارات سيارتين أو ثلاث فالثلاثة الفوريات ولم تزل جارية حتى لا تزعلها ولا في بعض وأعطيه بعض فلا بد وهرب عليه لكن خلص الله عليه بعض حتى يجعل بعض أو الناس يهدوا مالا بعض طريق فطلع طريق من أن يأخذوا بعض ويعطيك البعض ولا يأخذوا مالا كله الذي على الزمن هو الذي يجعل نحية ولكن إذا تلقي الأمر إذا تلقي لك احتياطا في نفسه فلا حتى
ما هي السنة وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟
السنة يضع الماء على خدر أو على ذراع الرسوة جاء هذا وهذا الحجر أو الحجر أي سارب من الكتاب الثالث إذا وضع الماء على الرسوة على شرع الرسوة أو على الرسوة الثالث هذا السنة ويضعه على خدره كما جاء هذا الوائل بعد الإحرام إلى الرجوع وبعد الرجوع إلى رسول الرجوع إلى نفسه يعني هذا الطوال هذا السنة إذا وضع الماء على الرسوة على رسل السائد أو على جهة الرسوة كلها لجاء الصحيح والإنسان الصحيح الخالي والرأي الرسل
الذين يقودون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط التأمل خلاص احنا رجينا إلا ربع سنين إلا ربع الذين يقودون في المستشفى لا يوجد عندهم صراط للتأمل ولا يحضرون على الوضوء وبعضهم يتأمم على الجدار ما هو ذلك
الواجب أنه يرسى إليهم بالصراط إليهم بالصراط في إناء في كيسة إذا في المستشفى ولا عند الشيء ولا يستطيعون يرسى إليهم بالصراط حتى يتأمل إذا ما وجدت فلا على حد الله نسأل الله تعالى من أحسن تقدمين ما عند أحد يلاحظه ولا يعطيه الصلاة فلا يسوي الصلوات فلا على حد الله نسأل الله نسأل الله ولا يجوز أن يضيع الصلوات ويقول إذا كنت ويسا أخذ إلى مجالس له ونصلي على حد الله قاعدا فإن عجل صلى على جنبه فإن عجل سكيا فإن يسأل الله تنزل الصلاة فيها من الصلاة وفيها من جهة سبيل من الجدار أو غيره نسأل الله نسأل الله فلا يضيع الصلاة
ولا يقول الإنسان
يصلي على من لا يدعى أو يصلي على أهله ولا يصلي على أهله.